أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يمتن على خلقه بإنزال هذا الكتاب في هذا الشهر، فيقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرمضان هذا الشهر الذي هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية، ويأتي في الشهور الشمسية في كل وقت، كل شهر يأتي فيه رمضان، لكن هو في هذا الزمن حتى يأتي في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف، ويأتي في كل الأوقات. والله جعل أمورنا متعلقة بالشهور القمرية، ولما تاقت نفوس الصحابة لتعلم شيء من الفلك وقالوا: يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الأهلة مواقيت للناس بالحج والمزارع والديون والعدد والصوم. ثم قال: وليس البر بأن تعملوا أشياء غير مشروعة، تأتوا البيوت من ظهورها، أن تأتوا بأشياء من عند أنفسكم غير مشرعة. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الذي اسم موصول يحتاج إلى صيلة، والتعبير به يعطي للمعبر فسحة، لأنه يحتاج إلى صلة، وإذا كان مبتدأ يحتاج إلى خبر، فيعطي للمعبر فسحة، وهو أحيانا يدل على الاحترام ويدل على الاشمئزاز والتحقير. وراودته التي هو في بيتها: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. هنا يقول: الذي أنزل فيه القرآن، يعني ليس كغيره من الشهور، لأن هذا الشهر أنزل فيه القرآن. فربنا أمرنا بصيامه شكرا على إنزال القرآن، ولذلك بعده وبعد الحج جعل عندنا عيد. إذا انتهى رمضان في يوم اسمه يوم عيد الفطر، يحرم فيه الصوم. وإذا تحلل المحرم التحلل الأكبر بطواف الإفاضة وعمل الأشياء، لم يبقى له إلا الرمي والبقاء في منى، يجب عليه صوم يوم العيد، يوم الحج الأكبر، شكرا لله. يجب عليه الإفطار في هذا اليوم، يحرم عليه صومه، لأنه دعوة إلى مائدة الله تعالى وإكرامه بعد هذا الأمر. فالله تعالى أمرنا بالصوم في هذا الشهر شكرا له، وهي أيام معدودة، وقد كتبه على من قبلنا، وهو أيضا سبب في التقاء وفي الاستقامة. وسبق أن أشرنا إلى أن الزمن بالنسبة للصوم ينقسم إلى 6 أقسام: قسم يجب صومه، وقسم يحرم صومه، وقسم يندب صومه، وقسم يكره صومه، وقسم يباح صومه، وقسم يجوز صومه لبعض الناس عن بعضه. قصدي يباح يعني لم يرد فيه شيء، لكن أي صوم مندوب، لأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالذي يكره صومه يوم الجمعة بمفرده أو يوم السبت، والذي يسن صومه يوم الاثنين والخميس، والذي يجوز صومه يوم الثلاثاء والأربعاء من أي أسبوع، لكن هذا الصوم مندوب إليه، لأن أي عبادة مندوبة. العبادات ما فيها مباح، العبادات لا يقال هذه العبادة مباحة، لا، عبادة واجبة، إجابة مندوب، سنة، درجات السنة فضيلة والندب، والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب. يعني هذه درجات السنن، والمكروه أيضا درجات، ينزل حتى يكون قريب من المباح، ويرتفع حتى يكون قريب من الحرام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعمل أحيانا المكروه لبيان الجواز، وربما يفعل للمكروه منبها أنه للتنزيه. نهى عن الشرب في فم القرب، ونهى عن البول واقفا وبالا، قالوا لعذر أو ليبين للناس أن النهي ليس للتحريم. ولذلك الذي يعاقب عليه ترك الواجب وفعل الحرام، الذي يعاقب عليه ترك الواجب، يترك الصلاة، يترك الوضوء، يترك غض البصر عن الحرام، يرسل لسانه في الغيبة أو النميمة أو الوشاية، وفعل الحرام، يعني هذا الذي يعاقب عليه. أما السنن فمن فعلها يؤجر، ومن لم يفعلها لا يأثم. ما الدليل على هذا؟ قال له 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد. قال أفلح إن صدق. والمكروه إذا فعلته لا تأثم، لكن إن تركته امتثالا أجرت. لكن التقي يفعل المندوب ويترك المكروه ويكثر من النوافل ويبتعد عن الشبه ويفعل الواجب ويبتعد عن الحرام. ولذلك الله جعل أهل الجنة 3 أصناف، جعل أهل الجنة 3 أصناف: صنف يفعل الواجب والمندوب ويترك الحرام والمكروه، هذا رقم 1. صنف لا يفعل إلا الواجب ولا يترك إلا الحرام، هذا درجة 2. والصنف يقصر في الواجب وينتهك من الحرام، هذا رقم 3. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. مثلوا له بأمثلة كلها تدخل تحت العموم، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال العلماء: أخر السابقة لكي لا يغتر بعمله فيحبط، وقدم المسرف على نفسه لكي لا يخاف من سيئاته فيقنط. وقال العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، جنات عدن يدخلونها، الواو هذا الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ديننا دين فسحة، فنشكر الله ولكن نبتعد عن الشبه، ولا يكون هذا مدعاه لأن ندخل فيه الشبه. فدين يسر. وما قاله بعض العلماء إن الظالم لنفسه من أهل النار خلاف التحقيق، بدليل قوله بعده والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم. فلو كان هذا من أهل النار يكون تكرار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. إذن هذا الشهر له مزية عظيمة، ومن مزاياه وجوب الصوم فيه وسنة القيام في الليل، ومن مزاياه أن يكثر المسلم من الطاعة، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، صلة الرحم، الدعاء، التبرع. وهو شهر هدينا إليه وحرم منه غير المسلمين، فالمسلمون الله اصطفاهم وأكرمهم وجعلهم خير أمة، فينبغي أن نجتهد في إظهار شكر الله على ما أنعم علينا به. ومما يحزن ويؤلم أن يتشبه المسلمون بالكافرين، والله يقول إنما المشركون ما أجملها من كلمة وأعجزها وأورعها. متى نتعامل مع النجس؟ عند الضرورة. ما في أحد يدخل بيت النجس إلا وهو محتاج، وإذا دخله نقول هذا مجنون. واحد يقول أنا أريد أن ندخل بيت الأدب وهو لا يحتاج إليه، ماذا نقول عنه؟ نقول مختل. والله أخبر أنهم نجس، إذا نتعامل معهم بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم كيف هذا الباب كله حل في جملة واحدة؟ الضرورة تقدر. ديننا بيّن لنا الحلال والحرام، ولكن جعل كل شيء نضطر له أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد عنده تجارة يتاجر بمليار، يقول أنا مضطر للربا يا أخي، كل 900 مليون، فإذا بقي عندك 100 مليون كيف تضطر للربا وانت عندك مليار؟ الاضطرار أن يكون الإنسان يكاد يهلك، ما عنده سبيل إلا له، كما إنسان إذا لم يأكل الميت يهلك، إنسان إذا لم يقل كلمة الكفر يقتل، إلا من أكره وقلبه، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك إنما الأعمال بالنيات. فهذا دين راقي الإسلام، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نستخرج كنوزه للناس. إذن الذي أنزل فيه القرآن قرآن فعلان، والألف والنون زيادة على الامتلاء، كغضبان وكعطشان وشبعان، قرآن يعني فعلان من القراءة. وهل هو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول؟ هل هو قارئ وجامع لثمرات الكتب المتقدمة كما قال جل وعلا تبيانا لكل شيء، أو هو فعلان بمعنى مفعول مقروء ومبين كما قال جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليهم. هل هو بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل أو بمعناهما معا؟ من جهة قارئ أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة، ولا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الكتاب. قال الشافعي رضي الله عنا وعنه: والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. ويقال إنه جلس يوما على المنبر وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. وجلست مدة أتعجب كيف الشافعي يقول هذا. والله يقول: وما أوتيتم من العلم. وبعدين اهتديت لما يمكن أن يكون قصد الشافعي، وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. فالشافعي قصد إن كانت عنده الإجابة من القرآن أجابهم، وإن كان لا يعلم الإجابة قال: لا أعلم، وهذه إجابة من القرآن، لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن قال لا أعلم أجاب بالقرآن. وهذا الذي يمكن أن ينتظم به المعنى رضي الله عنه. إذن هدى للناس، هذا القرآن هدى للناس، كل شيء بينه. وإذا تأملنا وجدنا أنه نزل على قوم يتسابقون في الكلمة، فاختار الله له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. وهم يسمونه الأمين، فأتاهم بكتاب وقال لهم: الدليل على أني مرسل من عند الله هذا الكتاب، فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فهو إعجاز سافر ودليل واضح. ولا يزعج الكفار إلا أن نفهم هذا الكتاب وأن ننشر معانيه بين الناس. الكفار يحزنهم أن نقرأ القرآن وأن نفسره وأن نحل مشاكلنا منه، لذلك هم يريدوننا أن ننشغل لا نقرأ القرآن، وإذا قرأناه لا نفهمه، وإذا فهمناه لا نعمل به. ونحن أمانة فينا أن ننقذ البشرية من النار، أمانة في الأمة المسلمة أن تنقذ سكان النار الأرض من الدخول بالنار، وذلك يكون بتمثلنا لديننا. نتمثل الدين. العالم يعيش فقرا وجوعا في القدوة. العالم الإسلامي يعيش جوعا وفقرا في القدوة، فينبغي أن نهتم بتمثل الدين. فإن ثلاث آيات ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا، ثلاث آيات: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب الآية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات الثلاث نجعلها نصب أعيننا ونعمل بمقتضاها، فإننا إن فعلنا ذلك أعطانا ربنا سؤلنا وأمننا مما نخاف وجعلنا من الفائزين. ولكن نريد الثمن والمثمون، وربنا يقول: إن الله اشترى، فهذا لا يكون. نريد الثمن والمثمون فهذا لا يكون. هدى للناس هذا أي شيء نحتاجه موجود فيه. وفي بيان من انتشاء الدنيا إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار والإتيان بالموت على صورة كبش ويذبح ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك إذا نظرنا إلى القرآن نجده نقلة نقلة. كان أجمل ما عند العرب الشعر، وكان أجمل الشعر المعلقات، وهذه المعلقات تتكلم على أمور تافهة، الأحبة والمنازل والديار ورمم وأثافي وطنب وحياض ومياه، أشياء تافهة كلها تدور على هذا. فقائدهم إلى النار نرجو الله السلام والعافية يقول قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحومل. يعني جرد نفسه أو جعل مع نفسه واحد أو كان معه اثنان. نبكي بملأ من ذكرى أحبة ومنازل، هذه المنازل بين هذه الأماكن. طيب وإيش في هذا؟ ما المعاني الذي في هذا؟ ما الذي يسعد البشرية؟ ما الذي يجعلها تنتج؟ ما الذي يجعلها تترقى في الفضاء؟ والثالث يقول لخولة أطلال آثار بمحل اسم برقة سهمدي تلوح كباقي الوسم في ظاهر اليد. والثالث يقول ودع هريرة امرأة مسافرة إن الركبة. بعدين يتأثر للفراق وهل تطيق وداعا أيها الرجل غراء فرعاء مصطفى إلى آخر كلام تافه. والخامس يقول آذنت لبينها أسماء آذنت للفراق رب ثاو يمل منه الثواء بخلافك لا يمل منك. أما هذا الكتاب فأول ما جاء به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الثناء بالجميل معبود المعبود بحق مربي هذا الكون. هذه نقلة. إذا واضح أن هذا شيء لا يكون ليس مما يعرفونه. هذه نقلة واضحة. الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق المربي الكون. ذلك يا أحبتي لا بد أن نتدبر وأن نتفكر وأن نتأمل وأن نخرج الكنوز وأن ننقذ البشرية وأن نتمثل الإسلام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كفى حزنا لا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح، لا بد أن نشيد المصانع، لا بد أن نشتري العقول، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح. خذ شيء واعطيني شيء وخلينا نتعايش. الأمة المسلمة في حاجة إلى تثوير هذا الكتاب وإلى إخراج كنوزه وإلى العمل به، فإنها إن فعلت ذلك صلح دنياها وصلح أخراها وكانت في المكان اللائق بها فأعجب بها غير المسلمين فدخلوا في الإسلام فسعدت البشرية. إذن هدى للناس وبينات دلالات واضحات، هذا من الهدى وبينات من الهدى والفرقان، فارق بين الحق والباطل، الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات ومن وقع حول الحماء كالراعي. وقال النبي لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه. والسنة الفعلية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل أنواع السنة دخلت في هذه الآيات. والذين يفرقون بين القرآن وبين السنة ما فهموا وما فهموا أنهم ما فهموا. الذين يفرقون بين الكتاب والسنة لم يفهموا ولم يفهموا أنهم ما فهموا. قال الشاعر لما جهلت جهلت أنك جاهل وجهل الجهل داء معضل. السنة والكتاب مع بعض، فهذه النابتة التي تقول القرآن بس ما فهمت، لأن القرآن قال فاتبعوني، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، وقال فأجلوا حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود ما لي لا أنعل من لعن الله وهو في كتابه. فقالت الصحابية قرأت بين دفتيه ولم أجده فيه، لكن قال لو قرأته لوجدته. لعن الله الواشمة والمستشمة والنامصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال ما لي لا أنعل ما لعن الله وهو في كتاب الله. قال ألم تقل ما أتاكم الرسول فخذوه، هذا أتى به الرسول، إذن هذا القرآن. فهؤلاء ينبغي أن ينبهوا على أن السنة لا فرق بينها وبين القرآن في العمل، إلا أن القرآن متواتر وكثير من السنة أحاد. الفرق بين أن المتواتر من الأحاديث قليل، أما القرآن فكله متواتر. وما روي عن ابن الجزري وجماعة من العلماء ونقله الشوكاني في تفسيره أنه فيه غير متواتر هذا كلام مرجوح. القرآن حفظه الصحابة وسلموه للتابعين، والتابعون سلموه لأتباعه، وأتباعهم سلموه لنا، ذلك ما فيه كلمة يمكن يختلف فيها، فهو تجاوز القنطرة. وأي إنسان يطعن في القرآن أو في القراءات فهو محجوج بأمرين. وما ورد عن الصحابة إن صح، وعن التابعين، وعن بعض الأئمة من الطعن في القراءات، إما لا يصح، وإن صح فهو مردود عليه بدليلين، دليل شرعي ودليل واقعي. واقعي، أولا الذي يطعن في القرآن، الله قال بلسان عربي مبين، والله يقول أنتم أعلم أم الله ومن أصدق من الله قيلا قوله الحق، هذا الدليل الشرعي. أما الدليل السمعي الواقعي أن أي أسلوب يأتي في القرآن ولو في قراءة عشرية الواقع يثبت أنه مستفيض في اللغة العربية. وسبق أن أشرنا إلى أن الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه، وهو من علماء القرن الماضي، ألف كتابا سماه دراسات في أساليب القرآن، النحو والصرف ومعاني الحروف من القرآن، وجلس عليه ربع قرن 25 سنة وجعل مقدمة يرد فيه خطأ اللغويين والنحويين على القراء، فغطى جزاه الله خير هذا الجانب تغطية جيدة، وهو متداول في المكتبات وفي المواقع، في المواقع يرجع إليه دراسات في أساليب القرآن. وما ورد عن عائشة إنه قالت خطأ من القراء، وعن عثمان إنه قال خطأ تصلحه العرب، هذا لا يصح ولا يصح من الصحابة أن يقولوا هذا رضي الله عنهم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر في الفطر، ولا يريد بكم العسر في الصوم عند الضرورة، ويريد بكم ذلك في كل التشريعات وفي كل الأحكام. ولتكملوا عدة الشهر سواء كانت 29 أو 30، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقوله فاقدروا له، من قال ضيقوا عليه يمنع منها النص الصريح في الرواية الأخرى، فأكملوا عدة شعبان 30. فاقدروا له أي احسبوا له، ليست من التضييق وإنما من الحساب، وهذا هو الراجح. ويوم الشك لا يصام. وما ورد عن الحنابلة في أنه يجب صومه هذا مرجوح، وإنما يندب صومه إذا كان فيه غيم، فإن كان من رمضان يجزي. هذا عن أحمد وعن أبي بكر وعن عائشة وعن أختها وعن بعض الصحابة، واختاره الإمام أحمد. والجمهور منهي عن صوم يوم الشك، وقال فإن غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30، هذا الراجح والأقوى والأسلم. والثاني قول من قال به؟ قال بقول إمام من الأئمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه في سبب نزولها أقوال. قول إن اليهود سألت، وقول إن غيرهم سأل، هل قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ القول الثاني أن عمر سهر ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء متأخرا لأهله، فأراد منهم ما يريد الرجل من أهله، فقالت إني نمت. وكان في أول الإسلام من نام يحرم عليه الأكل والشرب والأهل، بعد الإفطار إذا نمت يحرم كأنك تعود إلى الصوم. فجاء عمر بعد أن سهر ووجد زوجه نامت، فجاءها، بعدين تبين له أنها نامت، فوقع في قلبه ألم، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الآثار أنه يعني لامه في ذلك، فنزلت الآية. وقيل قيس بن رجل من الأنصار عنده مزرعة كان يشتغل فيها، وجاء متعبا فقال لأهله قدمي لي طعاما، فقالت نبحث لك، فلما جاءت وجدت هنام، فقالت خيبة. فلما كان منتصف النهار أصابته غيبوبة من الجهد، فقالوا إذا سألك عبادي دعوا أن الله تعالى يخفف عنهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بين قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وقال هناك وكلوا واشربوا. قيس بن الصرمة الأنصاري فأجاب على الاثنين رحمة بهم ورفقا. إذن يقول تعالى
وإذا سألك عبادي عني.
أول الآية
وإذا سألك
عبادي, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب بالعلم, قريب باللطف, قريب بالمعية الخاصة للمتقين, أقوال للعلماء. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وقال هناك في آخر سورة إبراهيم, سورة الإسراء, إن الله مع الذين اتقوا, معهم بالرعاية والحفظ والكلاء. وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, استواء لائق بجلاله وكماله, ومعية لائقة بجلاله وكماله. نستعمل فيها ثلاثة أسس: تنزيه الله عن مشابهة خلقه, وتصديقه فيما قال عن نفسه, وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه طريق سلامة محقق. إذن تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه, لأنه قال ليس كمثله شيء, وتصديقه عما قال عن نفسه لأنه قال وهو السميع البصير, وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأنه قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة. أما الذين يقولون استواء, لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق, ونقول استولى, ونقول هذا الاستيلاء منزه, يا عبد الله فكر. طيب لما لا تقول الاستيلاء منزه, قول الاستواء منزه. الصفات كلها من باب واحد, والموصوف بها واحد. أما استعمال العقول في مكان لا يصلح فيه إلا النصوص, هذا الذي جعل الأمة تقع في أخطاء جسيمة. قالوا لا نعرف يد إلا كيد المخلوق, وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه, إذن نقول القدرة. طيب المخلوق عنده قدرة, لا نقول هذه القدرة منزهة, قل اليد منزهة يا أخي, ما لك تقع في الخطأ. الصفات من باب واحد. وبعض المخلوقات إذا أضيفت تمايزت بصفاتها. خذ رأس, كلمة رأس أضيفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال, هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها. ما لك بما يضاف إلى الخالق وبما يضاف إلى المخلوق. فصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق, وصفات الخالق متعالية كالخالق, وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. أما تقسيم الصفات إلى ستة أقسام وتسميتهم الصفة النفسية لله وهي لم ترد عن الله, هذا لا ينبغي. لا يوصف الله إلا بما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسوله. ومن أراد الاستزادة في هذا المكان فليرجع إلى الجزء الثاني من أضواء البيان في سورة الأعراف, عند قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآيات. فإنه أتى بكلام مفيد وناقش الأمر ووضحه. والعبد ينبغي أن يهتم بالدعاء, والدعاء هو العبادة. ولذلك هؤلاء عبدوا ربهم بدعائه فاستجاب لهم, فأباح لهم الأكل والشرب بعد النوم والإتيان لأهلهم بعد النوم, وجعل الليل كله محلا للأكل ولما يريد مع أهله حتى يطلع الفجر الصادق, حتى يتبين لكم الآية. وفرح المسلمون بها فرحا كبيرا, وهذا من رحمة الله ولطفه بخلقه. ومن أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال، أكل الحلال. ومن أسباب إجابة الدعاء أن لا يدعو بمعصية ولا بقطيعة رحم. ومن أسباب الدعاء الإخلاص. ومن أسباب إجابة الدعاء أن لا يكون الداعي ملتبسا بمعصية، وبالأخص إذا كانت كبيرة. قال وليؤمنوا بي، فالذي يعمل المعاصي إيمانه ناقص. ومن أسباب إجابة الدعاء المداومة. يستجب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل؟ يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وورد في حديث أقل درجاته الحسن عند العلماء، إن الرب جل وعلا إذا دعاه عبده لا يرده صفرا، إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يدخر له بقدر دعوته يوم القيامة، وإما أن يرد عنه بمثلها مظلمة، ما أرد عنه بمثلها يعني مصيبة كانت تأتي. قالوا نكثر، قال الله أكثر. ولذلك ينبغي أن نهتم بإخواننا الذين لا مال عندنا ننفق عليهم ولا قوة ندفع عنهم، نكثر لهم من الدعاء والتضرع، وندعو لهذه الأمة أن الله يؤلف بينها ويوفق وحد صفوفها، وأن يقيها شر أعدائها. ونعلم أن ربنا كريم، وأننا إذا استقمنا لا بد أن ينصرنا، لأن الله يقول ولا ينصرن الله. ونحن الذي يمنعنا أن ننتصر هي المعاصي، المعاصي هي التي تمنعنا، المعاصي هي المشكلة تمنعنا. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا ربي يا ربي، وملبسه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب له. قال له أجب مطعمك تستجب دعوتك، فأطم مطعمك، أطم مطعمك تستجب دعوتك، أجعل مطعمك حلالا. ولذلك من أطيب الحلال أن يشتغل الإنسان بيده، يكون عنده زراعة ويكون عنده شيء يشتغل بيديه، هذا يقال حلال وطيب. وكان داود يأكل من كسب يده. ونحن الله يتوب علينا، ينبغي أن نهتم بكسب الذي يشتغل به المسلم فتكون دعوته مستجابة، ونبتعد عن الشبه، ونعلم أن الله كريم وقادر، وأن هذه الأمة مطالبة بأن تستقيم، لأن الله جعل بيننا وبينه صفقة. قال أوفوا بعهدي وبعهدي، وقال فاستبشروا ببيعكم ببيعكم. فينبغي أن نبذل ما طلب منا ربنا، وهو لا يخلف الميعاد، يصلح لنا دنيانا وأخرانا، ويجعلنا من أئمة المتقين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.